الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في فضائلهم ومقدرتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الكلام في علم المنطق قد جرت عادة العلماء والمصنفين في كتبهم العلمية أن يذكروا قبل الشروع في مسائل العلم وتفصيل العلم، جرت عادتهم أن يذكروا مقدمات ويمهدوا مقدمات لا يتوقف قبل الشروع في العلم عليها، ولكن هذه المقدمات لها نفع كبير بالنسبة للطالب، بحيث أن الطالب إذا اطلع عليها يكون على بصيرة من أمره فيما إذا شرع بهذا العلم. وهذه المقدمات يسمونها بالرؤوس الثمانية، وهي مذكورة في محلها من كتب المنطق القديم، ولكن المتأخرين من علمائنا رضوان الله تعالى عليه طلبا للاستفسار اقتصروا من بين هذه المقدمات على ذكر بعضها. والشيخ المظفر رحمه الله عليه اختار ذكر ثلاثة من هذه المقدمات قبل الشروع في طلب علم المنطق، فتكلم عن الحاجة إلى علم المنطق، وعن موضوع علم المنطق، وعن تعريف علم المنطق، وأغفل ذكر بقية المنطق. فإذا أول نقطة يقع الكلام فيها في هذا التمهيد الذي جعله الشيخ لعلم المنطق هي الحاجة إلى علم المنطق. طبعا الذي دفع الشيخ على ما أعرف الكلام أولا حول الحاجة إلى علم المنطق هو أن يوجد الباعث والداعي والدافع في نفس الطالب لتحمل المشقة في سبيل تحصيل هذا العلم. لأنه أي علم من العلوم الإنسان إذا لم يشعر بأنه بحاجة إليه لا تندفع نفسه إلى تحمل المشقة في سبيل تحصيله. فلذلك كان أولى المهمات أن نبين للطالب أنه يحتاج إلى دراسة علم المنطق، وأن حاجته إلى المنطق حاجة نفيسة حتى يتحملنا على مدار مع الدراسة إذا الله وفق في سبيل بحث هذا العلم. الشيخ في بيانه للحاجة إلى علم المنطق ذكر نقاط متعددة. بعض النقاط ذكرها ولم يكن ثمة حاجة إليها، وبعض النقاط أغفل ذكرها نحن نذكرها إن شاء الله. أولا النقطة الأولى التي نحتاج إلى بيانها هي أن الإنسان محصور ومشغول على دفع الضرر عنه. هذه الفطرة، هذه الغريزة، ما شئت فسميها، حب الذات، حب الأنا، تدفع الإنسان بشكل فطري غريزي جدي إلى أن يدفع الخطر عن نفسه ويدفع الضرر عن نفسه. ونرى أن الإنسان في الأخطار أو في الأضرار الجسيمة والبالغة والخطيرة جدا يكون مجرد احتمال الضرر ومجرد احتمال الخطر كافيا في انبعاثه نحو دفع هذا الضرر وهذا الخطر عن نفسه. يعني الأضرار والأخطار التي تتوجه إلى الإنسان على قسمين، بعضها أخطار وأضرار يسيرة، بحيث أنه حتى لو علم الإنسان بتوجهها إليه لا يكترث لها ولا يعتني بها. الإنسان علم أنه إذا مشى في طريق معين ستجرح قدمه أو سيفقد دينارا أو درهما من ذلك، حتى مع إحرازه وتيقنه بذلك قد لا يعتني بمثل هذا الضرر وهذا الخطر. بعض الأخطار المهمة والجسيمة والعظيمة نرى أن الإنسان مجرد احتماله لتواجد الخطر يكون منجزا. في الاصطلاح العلمي يقولون هذا احتمال منجز، يتنجز هذا الاحتمال عليه. نقصد يتنجز عليه، نقصد أن هذا الاحتمال يكون كافيا بنظر العقل والعقلاء حتى يحمل الإنسان إلى الاعتناء به، وإلى ماذا؟ وإلى السعي في سبيل دفع هذا الخطر عن نفسه. فما لو فرضنا إنسان يحتمل أنه إذا سلك هذا الطريق يقتل أو يسرق كل ماله أو يعتدى على عرضه أو إلى غير ذلك من الأخطار المهمة والخطيرة جدا، لا شك أن هذا الإنسان يكفي الاحتمال مهما كان هذا الاحتمال ضئيلا. ماذا؟ عظم الخطر المحتمل يكفي في تنجيز هذا الاحتمال، يكفي في تنجيز هذا الاحتمال عليه. يعني بدي ركز على هالكلمة، كلمة المنجزية، منجزية الاحتمال تعتمد على عاملين: العامل الكمي اللي هي الدرجة الاحتمالية لهذا الأمر، بأي نسبة أحتمل أنا توجه هذا الخطر إلي؟ محتمل بنسبة 10% أقتل هذا الأمر، محتمل بنسبة 10% ولا 20% ولا 30%. الدرجة الاحتمالية لهذا الأمر المحتمل نسميها العامل الكمي. ويوجد عامل آخر دخيل في المنجزية، وهو العامل الكيفي. مدى أهمية هذا الأمر المحتمل، مدى خطورة هذا الأمر المحتمل، مدى أهميته بنظر العقل والعقلاء، مدى اعتناء العقلاء به واهتمامهم به، هذا العامل الكيفي أيضا دخيل في المنجزية، دخيل في المحركية، في الباعثية. فعندما نريد أن نرى أن هذا الأمر يصلح للمحرك، يصلح للباعث، لابد أن نلاحظ كلا العاملين الكمي والكيفي. قد يكون أمر محتمل بدرجة عالية جدا، العامل الكمي عالي ولكن العامل الكيفي جدا ضئيل. أحتمل 99% 90% عندي احتمال أنه ماذا؟ أني إذا سلكت هذا الطريق أفقد درهماً من المال، قد لا أتحرك أصلاً ولا أعتني، أسلك الطريق ولا أهتم بهذا. وقد أحتمل بنسبة 1 بالمليون أني إذا سلكت هذا الطريق أقتل فأعتني بهذا. فإذن المسألة المهمة التي نريد أن نبينها أن الإنسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه، وأن الأضرار الخطيرة والمهمة والجسيمة والعظيمة يكفي احتمالها بدرجة ضعيفة جدا في تنجز هذا الاحتمال على الإنسان، في كونه صالحا لدفعه وبعثه وتحريكه نحو دفع هذا الخطر المحتمل عنه. هذا الأمر الذي ذكرته أمر يجده كل إنسان في نفسه، وإذا رجع إلى وجدانه يجده مجبولا عليه، والعقلاء جميعا متفقون. هذه النقطة الأولى اللي لابد من التنبيه إليها. النقطة الثانية أننا نعيش في عالم مليء بالآراء والأفكار المتناقضة والمتضاربة. من بين الآراء المتناقضة والمتضاربة الموجودة بين البشر ما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بالدين وبوجود حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيوية. عندنا بين بني البشر فئتان من الناس، فئة تدعي أنه ليس بعد هذه الحياة الدنيا حياة أصلا، وأنه ما من خالق خلق هذا الكون وما من حياة أخرى بعد هذه الحياة، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أو ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا ولا نملكنا إلا الدار. فهذه الحياة هي الحيوان، والإنسان بقدر ما يستطيع أن ينتهي من فرص في هذه الحياة الدنيا ويكتسب من لذات ويكتسب من مغانم ونعم فليتحصل. هذه وجهة نظر، وجهة نظر أخرى أن الآخرة هي الحيوان، أنه يوجد وراء هذه الحياة في الدنيا آخرة، وأن هذه الحياة هي دار عمل، وأن الحياة الحقيقية في تلك النشأة، وأنه يوجد خالق خلق هذا الكون وقد أمر عباده بتكاليف، أمرهم بأوامر نهاهم بنواهي، وأنه سيعاقب العاصي وسيثيب المطيع، وأن عذابه عذاب أبدي ودائم ولا نفاد له، وكذلك نعيمه نعيم دائم وأبدي وسرمدي ولا نفاد له. الإنسان أمام هذه الآراء المتضاربة، الحكم الأول أن هذه الآراء المتناقضة والمتضاربة لا يمكن أن تكون صادقة معنا ولا يمكن أن تكون كاذبة معنا. لا شك أن بعضها كاذب وبعضها الآخر لأن أي مقولة من المقولات، أي رأي من الآراء، أي معتقد من المعتقدات صدقه معناه مطابقته للواقع. أنا إذا قلت في الكوب ماء، صدق قولي هذا في الكوب ماء هو أن يكون مطابقا للواقع، وكذبه معناه أن لا يكون قولي هذا مطابقا للواقع، لأن الرأي والمعتقد والقول له نحو حكاية وكاشفية عن الواقع، فإن طابق الواقع فهو صادق وإن لم يطابق فهو كاذب. فهذه الآراء المتناقضة يستحيل أن تصدق معا، لأن هذه الآراء المتناقضة إذا صدقت معا فهذا معناه اجتماع النقيضين في الواقع، واجتماع النقيضين في الواقع محالف. عندنا قولان، قول أنه في الكوب ماء وقول أنه ليس في الكوب ماء، إذا صدقا معا هذا يعني أنه في الواقع الماء موجود في الكوب وليس موجودا في الكوب، وهذا محالف. وكذب هذه الآراء المتناقضة معا يعني ماذا؟ ارتفاع النقيضين، وكذلك هو تحقق، لأن النقيضان أو لأن النقيضين كما أنهما لا يجتمعان معا لا يرتفعان معا. فإذا الإنسان إذا واجه هذه الآراء المتناقضة يقطع أن بعض هذه الآراء صادق وبعضها الآخر كاذب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يرى أن الخطر المحتمل والمتأتي من جهة هذه الآراء المتناقضة ليس خطرا سهلا ويسيرا وبسيطا بحيث يتأتى للإنسان أن يتغاضى عنه ولا يلتفت. الكلام أنه إما أننا توجد حياة أخرى وإذا خالفنا أوامر الله نخلد في تلك الحياة الأخرى في عذاب الله، أو أنه لا، ليس إلا هذه الحياة الدنيا. فالخطر المحتمل هو العذاب الأرمدي الأبدي والسرمدي والذي لا نهاية له ولا نفاد له، وهذا خطر عظيم وجسيم جدا، ولا خطر أعظم منه. فإذا الإنسان بما أنه يحتمل صدق هذه الآراء، صدق القول القائل بأن الله موجود، بأن الآخرة موجودة، بأن النار موجودة، بأن الجنة موجودة، فهو يحتمل ماذا؟ يحتمل ضررا خطيرا جدا، وبفطرته نفسه لا بد أن تنبعث إلى دفع هذا الضرر ودفع هذا الخطر. كيف يتمكن الإنسان من دفع الخطر والضرر عن نفسه؟ عبر الفحص والتوصل إلى القطع والجزم والبت بأحد القولين، إما أن يبت ويجزم بأنه ما من جنة ولا نار، أو أن يبت ويجزم أنه هناك جنة ونار وأنه لا بد عليه من أن يطلع الله بها. فإذا سبيله إلى دفع هذا الخطر المحتمل عن نفسه هو أن يضحك وماذا؟ ويصل إلى البث والقطع والجزم واليقين بأحد هذين القولين. قد يتأتى لقائل أن يقول نخب دون أن يحفظ، يعني مثل ما نقول يعبد الله من باب الاحتياط، يعني إن كان هناك إله فأنا ما عصيته، أنا صليت وصمت. هذه الشبهة تقطع، نقول هذه المورد ليس من الموارد التي تقبل وقوع الاحتياط، لأنه إن كان هناك إله فنحن نجزم بأن هذا الإله أراد منا ماذا؟ القطع والجزم واليقين بوجوده، واعتبر شكنا في وجوده كفرا به، لأن الذين يدعون وجود إله يدعون أن هذا الإله ماذا؟ طلب من العباد ماذا؟ أن يعتقدوا ويجذبوا ويتيقنوا بوجوده وأن لا يشكوا فيه، وعد شكهم هذا كفرا. فنحن إذا أتينا بالعبادات من باب أنه يحتمل أن يكون إله لا نكون في مأمن من الضرر، لأننا واحدة من الأمور التي نحتمل العقاب عليها هي ماذا؟ هي عدم تحصيل العلم والقطع واليقين بوجود الإله وبنبوة النبي وبيوم الآخرة، الأمور التي نسميها أصول الدين. أننا ماذا؟ كلفنا بالاعتقاد بها بنحو البث والجزم واليقين. فطالما أننا نحتمل هذا الاحتمال، فإذا بمجرد أن نأتي بالعبادة مراعاة لاحتمال وجود إله وآخرة وكون النبي صادقا لا يدفع عنا الضرر، يبقى هذا الضرر الخطير نحتمل توجهه إلينا، لأننا نحتمل أن هذا الإله لم يقبل منا هذا النحو من العبادة، ويريد منا ماذا؟ العبادة القادرة عن اعتقاد وجزم ويقين بوجوده وبنبوة نبيه وبوجود الآخرة. لذلك فإذا لا دافع لهذا الضرر المحتمل عن أنفسنا إلا بماذا؟ إلا بأن نبحث ونبث بأحد القوم، إما قوم إما سلبا وإما إيجابا. ولك إذا أردنا أن نبحث ونبحث تواجهنا مشكلة، وهي أننا نرى أن غيرنا، أن الكثيرين من أبناء البشر غيرنا فحصوا، وهؤلاء الذين فحصوا لأن الناس تنقص، يعني في ناس قد تقص نقص لا مبالغ، ولكن توي نقطع ونرى بأعيننا أن يوجد أناس قبلنا فحصوا، ونرى أن هؤلاء الذين فحصوا ماذا؟ وصلوا إلى قولين متناقضين، يعني نرى أن الذين فحصوا بعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، وهؤلاء الذين فحصوا بشر مثلنا، وكما أنهم أن بعضهم وقع في الخطأ ولم يصب الواقع بسبب فحصه، نحتمل أننا كذلك إذا فحصنا نقع في الخطأ ولا نصيب الواقع بسبب فحصه. فإذا من خلال هذه النكتة نعلم أننا نحتاج إلى ما يعصمنا عن الوقوع في الخطأ، الفحص، فحصنا عن هذه المعتقدات، كناية عن إعمال هذه القوة الفطرية التي أودعها الله فينا، وهي قوة التفكير، وهي هذه القوة التي استهل الشيخ المظفر بحثه في الحاجة إلى علم المنطق بقوله خلق الله الإنسان مقصورا على التفكير. هذه القوة الفطرية المودعة في أنفسنا، عندما أقول يجب أن نبحث ونبحث، يعني يجب أن نعمل هذه القوة المودعة في أنفسنا لقوة الفكر حتى نتوصل إلى الواقع، ولكننا ننظر إلى غيرنا نرى أنه فكر كما فكرنا وأخطأ، فكما أنهم أخطأوا يحتمل أن نقع نحن كذلك في الخطأ، يحتمل أن تكون نتيجة تفكيرنا نتيجة غير صائبة غير مطابقة للواقع، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هم بشر ونحن بشر مثلهم، فكما زاد الخطأ عليهم يزود الخطأ علينا. لذلك نرى أنه يوجد أمر سابق، يوجد أمر سابق على الفحص والفكر والبحث والاستدلال يجب أن نحصله أولا، وهو وهو ماذا؟ آلة الفكر، الآلة التي تعصمنا عن الخطأ في الفكر. هذا ما نحتاجه قبل أن نبدأ في التفكير وفي الاستدلال وفي الفهم. فذا لحد الآن ثبت أننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة تعصمنا عن الخطأ في الفكر، ولكن لم يثبت أن المنطق هو هذا. نحن ما بدنا ننسى غرضنا الأساسي من هذا الفصل، أن نثبت الحاجة إلى علم المنطق. نحن إلى حد الآن أثبتنا أننا نحتاج إلى عاصم يعصمنا عن الخطأ في فكرنا، ولكن هذا العاصم ما هو يا ترى؟ هل هو علم المنطق أو هو علم آخر؟ لا علم لنا بهذا العاصم. الشيخ المظفر ذكر في هذا الفصل أنه وقد قيل أن العاصم هو علم المنطق، وقد قيل أن العاصم هو علم المنطق. ترى عبارته دقيقة جدا. نحن الآن قبل دراسة علم المنطق لا يمكن لنا أن نعلم علما تفصيليا بأن المنطق هو العاصم عن الخطأ في الفكر، لأن معرفة أن المنطق هو العاصم عن الخطأ في الفكر تتوقف على دراسة علم المنطق. معرفة أن المنطق هو العاصم عن الخطأ في الفكر تتوقف على دراسة علم المنطق. فإذا كانت دراسة علم المنطق تتوقف على معرفة أن المنطق هو العاصم، يلزم الدور. يعني نحن لا ندرس المنطق إلا إذا ثبتت الحاجة إلى علم المنطق، ولا تثبت الحاجة إلى علم المنطق إلا إذا ثبت أن المنطق هو العاصم، ولا يثبت أن المنطق هو العاصم إلا إذا درسنا علم المنطق، يلزم الدور. فإذا ما في طالبك أني كطالب أنه من الآن ومن بداية الطريق أنت يكون عندك معرفة وعلم تفصيلي بأن المنطق هو الذي يعصم به. أنا أكتفي في بداية الطريق وفي إزالة هذا الدور عن أن أقول لك العلماء قالوا أن المنطق هو العاصم، وأنت يحصل لك من قول هذه العلماء هؤلاء العلماء احتمال أن يكون المنطق هو العاصم. نرجع للنقطة الأولى اللي ذكرناها، وبما أن المحتمل خطير هذا العلم نحتمل أنه يعصمنا عن ماذا؟ عن الخطأ في الفكر الذي قد يؤدي بنا إلى العذاب الأبدي. فهذا الاحتمال الناشئ من قول العلماء كاف حتى يكون باعثا لنا ودافعا لنا نحو دراسة هذا العلم، لأن المحتمل خطير. العصم عن الخطأ سيأتي معنا. المراد من كونه عاصما أن هذه القواعد فيما لو راعاها الإنسان وطبقها بشكل صحيح فإنه يصل إلى النتيجة الصائبة ولا يقع في مخالفة الواقع، ولا يقع في مخالفة معصوم في تفكيره في استدلالاته. لا لا، العصم الفكري شيء والعصم العملي شيء، والعصم التي نتكلم فيها في عصمة الأنبياء والآن شأن آخر، مش العصمة في الاستدلال والتفكير. ليسوا مجتهدين الأنبياء والأئمة، ليسوا مجتهدين حتى نقول أنهم معصومون في تفكيرهم وفي استدلالهم وفي استنتاجاتهم، ذاك شأن آخر، بحث آخر، اشتراك لفظي. المراد بالعصم هنا هي مجموعة القواعد التي إذا رعاها الإنسان وطبقها بشكل صحيح يصل إلى النتيجة الصائبة وتكون نتيجته صادقة للواقع وليست مخالفة للواقع. فهذا خلاصة الكلام في الحاجة إلى علم المنطق، أننا في ظل وجود هذه الآراء المتناقضة التي نحتمل الضرر الخطير منها لابد لنا أن نعمل القوة الفطرية المودعة في أنفسنا وهي قوة التفكير حتى نصل إلى البدء بأحد القولين المتناقضين، ولكن نحتمل الخطأ في تفكيرنا لأننا نرى غيرنا قد وقع في الخطأ فنحتمل أن نقع أيضا في الخطأ. نحتاج إلى عاصم يعصمنا عن الخطأ. قيل أن العاصم هو المنطق، هذا يولد احتمال عندنا، يكفي هذا الاحتمال بلحاظ صدورة المحتمل حتى يبعثنا وينفعنا إلى دراسة علم المنطق. وأما المعرفة التفصيلية والعلم التفصيلي بكون المنطق عاصما فيتوقف على دراسة هذا العلم. هذه هي خلاصة الكلام في الحاجة إلى علم المنطق. توجد مثال أخرى في ضمن البحث إن شاء الله مبين. قال خلق الله الإنسان محفورا على النار وجعل اللسان. طبعا الشيخ بدأ في الكلام حول النطق الظاهري أولا وهو الكلام، ثم انتقل منه إلى ماذا؟ إلى النطق الباطني وهو الفكر. وطبعا النسبة بين النطق الباطني والنطق الظاهري هي نسبة المرآتية، يعني هذا اللسان وهذا البيان يعكس ما في الجنان، وتوجد أوجه شبه كثيرة بين ماذا؟ بين النطق الظاهري والنطق الباطني. فالشيخ قال خلق الله الإنسان محفورا على النطق، يعني محفورا على الكلام، وجعل اللسان آلة ينطق بها، يعني الله عز وجل فطرنا على النطق الظاهري وزودنا بما نحتاج إليه من آلات وأدوات حتى نتمكن من تفعيل هذه القوة المودعة فينا، لأن الإنسان صحيح أنه محصور على النطق والكلام، ولكن يحتاج إلى أدوات أولا يستعملها في تفعيل هذه القدرة. طبعا من أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الكلام، خلق الإنسان علمه البيان. أعظم نعم الله عز وجل هي أنه وهبنا هذه القدرة على بيان مراداتنا والإفصاح ما في ضمائرنا وما في أنفسنا. فالله أعطانا هذه القوة أولا وزودنا بما نحتاج إليه من أدوات اللسان والشفتان والفنجرة إلى غير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها الإنسان في نطقه. ولكن لا يكفي وجود القدرة على النطق وتزويد الإنسان بالأدوات التي يحتاج إليها، بل يحتاج الإنسان في بدايات الطريق إلى من يدربه ويعوده على النطق، من يعينه على تفعيل هذه الملكة وإخراجها من حيز القوة إلى حيز الفعل وإلى حيز الوجود الخارجي. لذلك قال ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون على طبق اللغة التي يتعلمها. طبعا الإنسان مقصور على النطق مزود بالأدب، ولكنه ماذا؟ يقع في الخطأ في نطقه، لأن الله لم يخلق الإنسان معصوما، وإنما خلقه في هذه الحياة الدنيا يتكامل ويتدرج في مدارج كما قال وإنما جعل العصمة لأهلها ولسلة قليلة من بني البشر. فبما أن الإنسان يقع في الخطأ في نطقه وكلامه يحتاج إلى ما يقوم نطقه وكلامه. ومثل ما أن تقويم النطق والكلام حاجة ماسة للإنسان، كذلك تقويم الفكر حاجة ماسة للإنسان. بل أزيدكم وأقول أصلاً لم يحتاج الإنسان إلى تقويم نطقه الظاهري إلا لأن الخطأ في النطق الظاهري ينعكس على الخطأ في النطق الباطني والفكر. ولولا أن الخطأ في النطق الظاهري يؤدي إلى الخطأ في النطق الباطني والفكر، طب ما كان يكتب الإنسان بخطائه في اللسان. يعني مولانا أنا إذا تكلمت بشكل خاطئ الآخرون يفهمون مراداتي بشكل خاطئ، أفكاري تنتقل إلى الآخرين بشكل خاطئ، بل قد أقع أنا نفسي في الخطأ في الفكر نتيجة ماذا؟ نتيجة الخطأ الموجود في لساني. فإذا إنما احتجنا إلى تقويم النطق الظاهري لأنه يؤثر على النطق الباطني، لأنه يؤثر على الفكر.
طبعا
ما يدور في نفس الإنسان من أفكار يبينه للآخرين بلسانه، فإذا وقع في الخطأ في اللسان الآخرون يفهمون مراداته بشكل خاطئ، يعني قد يكون ما في ذهنه وما في عقله فكرة مصيبة، ولكن الخطأ في اللسان يعكسها للآخرين بشكل خاطئ. لذلك احتجنا إلى ماذا؟ إلى تقويم لسائنا. فإذن ولكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئات الألفاظ وموازها. مولانا كل نقطة ذكرها الشيخ فيما يرتبط بالنطق الظاهري إنما ذكرها حتى ماذا؟ يذكر نظيرتها فيما يرتبط بالنطق الظاهري. فلاحظ الشيخ تعبيره دقيق، قال أولا نحن نقع في الخطأ في اللسان حتى يقول لك أنه كذلك يوجد خطأ في الفكر. قال نحتاج إلى أننا نحتاج إلى تصويب خطأ اللسان من ناحيتين، هيئة الألفاظ ومواد الألفاظ، حتى يقول لك بعد ذلك أن الخطأ في الفكر أيضا يوجد في ناحيتين، ونحتاج إلى تقويم كلتا الناحيتين، هيئة الفكر ومادة الفكر. يعني قوله من ناحية هيئات الألفاظ وموادها تمهيد حتى يبين لك أنه كما أن الخطأ في اللسان تارة يرجع إلى هيئة الناطق وأخرى يرجع إلى المواد وهي الكلمات التي يتألف منها الكلام، فكذلك الفكر تارة يكون الخطأ في الهيئة وأخرى يكون الخطأ في مادة الفكر. فإذا فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها، لأننا قلنا أن هذه القوة المودعة في الإنسان إخراجها إلى العالم الفعلي والتحقق يحتاج إلى ماذا؟ مدرب يدربه ويعوده عليها. وثانيا يحتاج إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ. وما هو القانون فيما يرتبط بالنطق الظاهر وباللسان؟ وذلك هو النحو والصرف. لاحظ ماذا قال الشيخ؟ النحو والصرف، لأنه ذكر لك أن الخطأ في اللسان منشأه ماذا؟ أمران، هيئة الله ومادة الله من ناحية هيئات الألفاظ وموادها. فالذي يعنى بتقويم خطأ اللسان من ناحية المواد ماذا؟ أواخر الكلمات هو علم النحو. والذي يعنى بتقويم خطأ الله من ناحية هيئات الألفاظ هو علم الصرف، الذي يعنى ببنية الكلمة وهيئة الكلمة وأنها صيغة فعال غير صيغة فاعل غير صيغة فعيل غير صيغة مفعول إلى غير ذلك من الهيئات التي تعتري الله. لذلك قال تحتاج إلى علم النحو والصرف. النحو حتى يقوم خطأ اللسان من ناحية المواد، والصرف حتى يقوم خطأ اللسان من ناحية هيئات الألفاظ. وكذلك خلق الله الإنسان مقصورا على التفسير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة. الآن بدأت المقايسة بين النطق الظاهر والباطن. لا كالعظماوات، يعني لا كالبهائم والحيوانات أكرمكم الله التي ليس عندها تلك القدرة على التفكير والاستدلال والاستنتاج والإنشاء، ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره. ما الذي يدلنا على أن الإنسان كثير الخطأ في أفكاره؟ كثرة التناقضات الموجودة بين بني البشر في المعتقدات والأفكار. كان البشر مولانا مدة مجيدة يعتقدون أن الأرض مربعة، ثم اعتقدوا أن الأرض كروية، كانوا يعتقدون أن الأرض تدور حول الشمس، أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، وأن الأرض هي مركز الكون، ثم اكتشفوا أن الشمس أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس، وإلى غير ذلك من المعتقدات الخرافات التي كان يعتقد بها بنو البشر، وتبدل اعتقادهم بها إلى النقيض تماما. هذه التناقضات الموجودة بين بني البشر، بل عند الإنسان الواحد، الإنسان الواحد تراه في زمن معتقد، تراه معتقدا في زمن بأمر من الأمور وفي زمن آخر يعتقد
لنقيضه تماما. ولا شك انه كانه في احد الاعتبارين مصيب وفي الاخر مخطئ. فالانسان كثيرا خطا في افكاره، هذا امر مشاهد لا يحتاج الى اقامه دليل عليه، نجده في غيرنا ونجده في انفسنا. كل واحد منا لا شك انه عنده بعض الامور كان يعتقد بها ثم تبدل اعتقاده بها الى الاعتقاد بنقيضها. فلا شك ان احد الاعتقادين خطا والاخر مصيب. فيحسب ما ليس بعله عله. نحن واطفال كان كثير من الامور نعتقد انها علل بامور معينه واسباب بامور معينه، ثم عندما كبرنا شيئا ما اكتشفنا انها لا، هذه ليست اسباب وعلل، كنا نتوهم انها اسباب وعلل. وكذلك كلما ترقينا في مدارج الكمال وارتفعت افاقنا وعلومنا تتبدل الكثير من المعتقدات، فيكون ثمة امر نعتقد انه علة لامر معين ثم نعتقد يتبدل اعتقادنا. وما ليس بنتيجة لافكاره نتيجة، وما ليس ببرهان برهانا. وقد يعتقد بامر فاسد او صحيح من مقدمات فاسدة. هل عبائر بالصفوف؟ لا اريد ان اغوص فيها الان لانه سابينها في محلها. قوله وقد يعتقد بامر فاسد او صحيح من مقدمات فاسده، الشيخ يريد ان يشير الى انه ماذا؟ الى انه احيانا تكون النتيجه صحيحه ولكن الطريق الذي يسلكه الانسان للوصول الى هذه النتيجه يكون طريق غير صحيح، فيكون اصابته للنتيجه من باب الصدفه والاتفاق وليس من باب الاستناد الى مقدمات علميه تؤدي حتما الى هذه النتيجه. فهنا يكون الانسان قد اطاع في النتيجه الا انه اخطا في الاستدلال واخطا الطريق الذي يؤدي الى هذه النتيجه. في النهايه الانسان خطا سواء في نتائج استدلالاته او في نفس استدلالاته، الانسان كثير الخطا وهذا امر مشاهد في الاسلام، نراه في غيرنا بل نجده في انفسنا وفي ماذا؟ في معتقداتنا التي لا يكاد يمر عليها فتره من الزمن الا وتتبدل كثير من المعتقدات عندنا الى مقاعدها وهكذا. فهو اذا بحاجه الى ما يصحح افكاره ويرشده الى طريق الاستنتاج الصحيح. ليش عم بيركز الشيخ طريق الاستنتاج الصحيح؟ يعني ما بيكفي الانسان يكون ممتلك للفكره الصحيحه، يحتاج ان يكون اخذها من ماذا؟ من الطريق الصحيح، من البرهان الصحيح، من الدليل الصحيح. لأن مولانا الفكرة الصحيحة والمعتقد الصادق الصحيح إذا لم يكن مأخوذا من الطريق الصحيح في معرض تكون في معرض الزوال. كيف نحن اللي نسميه ماذا؟ التقليد. هو الإنسان اللي يعتقد ببعض الآراء والأفكار تأثرا بالآخرين من دون أن يمتلك أي دليل أو برهان، وإنما فقط مجرد حسن ظنه بالآخرين يدفعه إلى أن يعتقد ما يعتقده الآخرون. وإلا ليش عم أقول حسن ظنه؟ لأنه نحن نعتقد بكثير من الأمور تقليدا لأئمتنا خلاص، ولكن هذا بالإثم تقليد، والا اصطلاحا هذا ليس تقليد، هذا استدلال. انا قائم بالدليل على اسقاط الامام وان كل ما يقوله الامام هو الحق فاعتقد بما يعتقده الامام لانه الحق، هذا دليل. لا انا ما اريد بالتقليد هذا المعنى، نحن مقلدون ومقلدون لائمتنا، ولكن هذا بالاسم تقليد الا ان واقعه دليل وضح. انا اريد ان الانسان الذي مثلا يحسن الظن بالاخرين فيعتقد بما يعتقدون وقد يكون مصيبا، يعني والله انسان يعتقد بمذهب اهل البيت او بالتشيع. ليش؟ والله لانه هو مثلا يحسن الظن بالشخص الفلاني والشخص الفلاني شيعي فهو على مذهب، ولكن هذا الإنسان صحيح عنده الفكر الذي يحمله فكر بسيط إلا أنه لم يأخذه الصحيح، لذلك ترى أن فكره هذا في معرض الزوال. أي شبهة بعض عليه ممكن أن يزول اعتقاده بماذا بالتشريع أو بهذه الفكرة. لذلك دفع الخبر المحتمل عن أنفسنا تجاه الآراء المتناقضة ما يكفي أن نصيب الواقع مولانا. يعني قد أنا أطلع لأن في آراء متناقضة، واحد يقول في الله واحد يقول في الله، شكر ذكر أجل جدي أبن العزر أطلع اختار هذا الله في الله، قد يقع اختياري من باب الصدفة والاتفاق على الرأي المصيب، ولكن هل أتيت من الطريق الصحيح؟ لا. هذا كاف في دفع الضرر عني؟ لا، لأنني طعن أني لم أخذ هذا الفكر المصيب من الطريق الصحيح، صلى في معرض وفي ما فيه معرضية قوية للزوال. يعني وجود هذا الفكر عندي وجود متزلزل جدا، أدنى شبهة تكفي في إزالته. نحن نعيش عالم الشبهات اليوم، العالم مو مثل قبل، عالم الشبهات وعالم البدع والأباطيل. فالإنسان إذا ما كان يمتلك الدليل القوي على معتقده يفقده ببساطة. لذلك الشيخ كرام يركز مش فقط الفكر الصحيح، الطريق الصحيح للوصول إلى هذا الفكر، ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديله. لذلك حتى الآية القرآنية الكريمة منه مستقر وماذا؟ كثير من الأشخاص يمتلكون الإيمان إلا أن إيمانهم مستودع، أدنى تزلزل تراه يفقد إيمانه، يفقد إيمانه. لم ليس إيمانه إيمانا مستقرا، ليس إيمانه مستقرا لأنه لم يبني إيمانه على الدليل والبرهان ولم يأخذه من الطريق الصحيح. لحد الآن ماذا أثبت لنا الشيخ حوالينا؟ لحد الآن الشيخ أثبت لنا أننا نحتاج إلى عاقل يعقل، بس من قال أن هذا العاقل هو المنطق؟ نحن ما نسينا شيخنا أن غرضه الأساسي أن تثبت لنا الحاجة إلى دراسة علم المنطق. أنت لحد الآن ثبت لنا أننا نحتاج إلى ما يطهر أفكارنا. وقد ذكروا، ترى هذه الاستراتيجية، وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على لقمة من الخطأ. وقد ذكروا أنت أيها الطالب حتى تقف على هذه الحقيقة وتجزم بها فتكون درست علم المنطق، مش هتقدر تفهم وتعرف بشكل تفصيلي كيف المنطق يعقل الذهن إلا ما تدرس. والشيخ في صدد إيجاد الباعث في نفسك لدراسة المنطق. فلو كان مولانا، برجع بعيد تصوير الدرس، لو كان دراسة علم المنطق تتوقف على وجود الباعث والداعي في أنفسك، وجود الباعث والداعي يتوقف على ماذا؟ على أن نعلم أننا بحاجة إلى علم المنطق، والعلم بالحاجة إلى علم المنطق يتوقف على دراسة علم المنطق. في هذا بينما نحن نقول دراسة علم المنطق تتوقف على الداعي والباعث، الداعي والباعث يتوقف على ماذا؟ على احتمال كون المنطق هو عاقل، لأن المحتمل خطير، فيكفي الاحتمال في إيجاد الباعث والداعي. وبما أن العلماء ذكروا أن المنطق هو العاقل ولم يذكروا غيره كعاقل، فنحن نحتمل أن يكون المنطق هو العاقل، وبالتالي لابد أن نلتفع إلى دراسته لخطورة المحتمل. فإذا وقد ذكروا أن المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على الأسماء من الخطأ وترشده إلى تصحيح أفكاره، فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق وإنما يعلمانه تصحيح النطق، فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير بل يرشده إلى تصحيح التفكير، وإلا التفكير أمر فطري يشفي عند الإنسان. إذا فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. كمان هالعبارة لازم تتصور أنا أعظمها من حاجة. ضم هالعبارتين لبعض البعض. ذكروا أن المنطق هو العاصم. ذكروا يعني أنت بتحتمل أن يكون العاصم لأنهم ذكروا. والعبارة الثانية ما أعظمها من حاجة. العبارة الأولى ذكروا أن المنطق هو العاصم العامل الكمي. تحتمل أن يكون المنطق هو العاصم لأنه أنت ما درست ولا تعرف بس قالوا أنه هو العاصم. والعبارة الثانية ما أعظمها إلى من حاجة تبرز العامل الكيفي أهمية المحتمل. شو بيطلع الشيخ بده يقول لك؟ بيطلع بده يقول لك إنه أنت أيها الطالب يكفي أن تحتمل أن يكون المنطق هو العاصم مع ملاحظة عظم المحتمل حتى تنبعث إلى ماذا؟ إلى دراسته وتحصيله. ولو قلت الآن بعد أن أثبت الشيخ ما بدي أقول أثبت الحاجة إلى علم المنطق بقدر ما أوجد الداعي في نفسه إلى دراسة علم المنطق يريد أن يدفع شبهة من الشبهات التي قد تعرض في ذهن الطالب. وهذه الشبهة نتعرض إليها غدا إن شاء الله والحمد لله.